Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو شانسيز ينفي أي مسؤولية للسلطات المغربية بطريقة أو بأخرى في تدفق المهاجرين غير النظاميين المباغت على مدينة سبتة المحتلة قبل شهر. في المغرب الشروع اعتبارا من اليوم إلى غاية منتصف نهار 9 سبتمبر المقبل في إيداع التصريح بالترشيحات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب لاستحقاق الانتخابي المقرر 23 سبتمبر. حرب إيران في أول تصعيد عسكري بعد شهر من الهدوء. إيران تعلن شن هجمات على الأردن والإمارات ردا على ضربات أمريكية على جزيرة لارك في مضيق هرمز. الولايات المتحدة أعلنت أن هجماتها كانت تهدف إلى منع إيران من نشر المزيد من الألغام البحرية في المضيق بعد أيام من إعلانها الانتهاء من إزالة الألغام منه. تركيا تستضيف اليوم الاجتماع الوزاري الأول للتكتل الدفاعي الإقليمي المشكل حديثا بين السعودية وباكستان وتركيا. الدول الثلاث وقعت في 7 من الشهر الجاري اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي تنص على التزام الدول الثلاث بالدفاع المتبادل في حال تعرض أي منها لهجوم. رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز نفى اليوم أن تكون للسلطات المغربية أي مسؤولية بشكل أو بآخر في تدفق المهاجرين المباغت على مدينة سبتة المحتلة قبل شهر. وقال في تصريح لإذاعة كادينا سورنا: ما من جهاز استخبارات تتعاون معه الحكومة الإسبانية عادة أظهر أدنى شك أو حتى ألمح إلى أي شك في ضلوع السلطات المغربية بطريقة أو بأخرى. وقال: ما نعرفه حتى الساعة هو أنه تم تحريف مرسوم صادر عن المحكمة العليا في 8 يوليوز ونشر على شبكات التواصل الاجتماعي عبر شائعات ومعلومات مضللة فضلا عن منظمات إجرامية تتاجر بالبشر. من مدريد تقرير مراسلنا محمد المدن.
دافع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز عن التعاون مع المغرب عقب الدخول الجماعي للمهاجرين غير النظاميين إلى سبتة يوم 30 و31 من يوليوز، مؤكدا أن هذا التعاون كان إيجابيا للغاية وفوريا.
الخبرة التي لدي بشأن الأزمة السابقة في سبتة هي وجود تنسيق وتعاون فوري ولحظي من قبل السلطات المغربية. لقد كانوا على تواصل مستمر يومي 30 و31 يوليو. صحيح أنه في 31 يوليو بدأ بالفعل مشاهدة انتشار ميداني من قبل السلطات المغربية وتحديدا في منطقة الفنيدق لمواجهة تدفق الأشخاص الذين كانوا يحاولون الدخول بشكل غير نظامي إلى مدينة سبتة.
ونفى سانشيز وجود أي معلومات لدى قوات الأمن أو المركز الوطني الاستخبارات الإسبانية تشير إلى مشاركة السلطات المغربية في الأحداث.
لا توجد أي معلومات حتى الآن تثير الشكوك حول مشاركة السلطات المغربية بأي شكل من الأشكال. ويجب أن أقول لكم إنه إذا انتقلنا إلى مجال الهجرة فإن التعاون مع المغرب إيجابي للغاية.
ووفقا لسانشيز دخل نحو 70,000 شخص، عاد 9 من كل 10 منهم، فيما لا يزال في المدينة 5,000 مهاجر من بينهم 1,200 قاصر. ومنذ 10 من غشت غادر أيضا 3,222 شخصا الحدود طوعا. واتهم سانشيز شبكات التواصل الاجتماعي بنشر معلومات مضللة خلال الأزمة. من مدريد محمد مدن، ميديا.
ابتداء من الساعة 8 من صباح اليوم انطلقت الفترة المخصصة لإيداع التصريح التصريحات بالترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب المغربي، والتي ستنتهي في الساعة 12 من زوال الأربعاء 9 سبتمبر المقبل. وجاء في بلاغ لوزارة الداخلية أن الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها في 23 سبتمبر عليهم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، ثم إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة. وستبدأ الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 سبتمبر. نتابع توضيحات محمد الغالي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة الصراغنة التابعة لجامعة القاضي عياض.
المرحلة المتعلقة بإيداع التصريح بالترشيح تمر بمرحلتين. المرحلة الأولى وهي إلزامية تتعلق بإيداع التصريح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض عبر وكيل اللائحة، الذي يجب عليه أن يلج إلى المنصة ويباشر عملية ملء النسخة الإلكترونية حسب المعلومات المطلوبة، وكذلك وضع الوثائق المرفقة. وكيل اللائحة يمكنه استخدام حاسوبه الشخصي أو أي وسيلة إلكترونية تفي بالغرض، أو يمكن عند الحاجة الحضور إلى مقر الولاية أو العمالة أو المقاطعة المعنية للقيام بهذه العملية، وكذلك يمكن أن يجد المساعدة من طرف الموظفين داخل أوقات العمل الرسمية بما فيها يوم السبت والأحد. وكذلك يمكن لكل وكيل لائحة أن يصطحب معه كل شخص يراه مفيدا له، يمكن أن يساعده على إيداع التصريح، على أن يقوم بتحميل وصل ونسخه للإدلاء به في المرحلة الثانية، هي مرحلة الإيداع المباشر للتصريح بالترشيح. فهذا الوصل الإلكتروني يعتبر أساسيا في كل المراحل.
أعلنت إيران اليوم شن هجمات على أهداف في الأردن والإمارات ردا على ضربات أمريكية على جزيرة لاراك في مضيق هرمز في أول تصعيد عسكري منذ شهر في الحرب. وجاءت سلسلة الهجمات الإيرانية بعدما قالت الولايات المتحدة أمس أنها استهدفت منصات إطلاق صواريخ إيرانية في جزيرة لاراك في مضيق هرمز، وأن هجماتها كانت تهدف إلى منع إيران من نشر المزيد من الألغام البحرية في المضيق بعد إعلانها الانتهاء من إزالة الألغام منه. ورغم الإعلان الأمريكي، أفادت بحرية الحرس الثوري أن إيران اشتعلت في ناقلة نفط عملاقة كانت تحاول المرور عبر المسار غير القانوني جنوب مضيق هرمز بعد اصطدامها بلغمين بحريين. ومن جهة أخرى، قال الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان أن بلاده لا تسعى إلى الحرب لكنها ستوجه ردا حاسما على الاعتداءات. وجاءت الضربات المتبادلة مع دخول الحرب شهرها 7 منذ أولى الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، وبعد شهر من الهدوء على الصعيد العسكري. وفي الأسابيع الأخيرة أعطت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولوية للحرب الاقتصادية على الضربات العسكرية. للتعليق معنا من بيروت العميد الركن المتقاعد ناجم لاعب الخبير العسكري والاستراتيجي.
حالة التهادن الموجود منذ 29 تموز بحجة أنه حصار اقتصادي، هذا لم يؤدي إلى نتيجة وأصبح مثار تساؤل سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى في إسرائيل. لذلك اليوم نحن أمام معادلة لا يمكن وقف الأمور عند هذا الحد، لأنه إيران تعودت على الحصار الاقتصادي وكانت تهرب نفطها من غير طريق. لذلك اليوم على الولايات المتحدة أن تنهي هذه الحرب. إذا كان الأمريكي طويل النفس ويعول على حرب اقتصادية أو مشاكل داخلية في إيران، رأينا أن هذه الأمور لم تؤدي إلى نتيجة، لا بل الإيراني الذي يعتمد استراتيجية الصبر الاستراتيجي ممكن يعني إيران ساعتها أن تطلع، يعني إذا لم تكن منتصرة، إذا بقيت إيران وبقيت الحكم في إيران، يعني أمريكا وضعها صعب. إيران التي تقول إسرائيل أنها ما زال لديها 1500 صاروخ باليستي تقديرات معهد ألما، هل ممكن أن تتورط بحرب جديدة وتتحمل إسرائيل 1500 صاروخ باليستي؟ الأمور صعبة، لكن أنا أرى أن المتنفس العسكري هو الأساس، وإعادة الحرب حتى لو كانت طويلة هي الأساس مترافقة مع حصار اقتصادي.
في إسطنبول ينطلق اليوم الاجتماع الوزاري الأول للتكتل الدفاعي الإقليمي المشكل حديثا بين تركيا والسعودية وباكستان، ووقعت الدول الثلاث في 7 من شهر أغسطس الجاري اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي تنص على التزام الدول الثلاث بالدفاع المتبادل في حال تعرض أي منها لهجوم. وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الاجتماع سيشهد إنشاء لجنة سياسية ودفاعية استراتيجية تضم وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان في الدول الثلاث. نتابع تعليق حمزة تيكن الكاتب والمحلل السياسي من أنقرة.
الاجتماع سيكون كبيرا موسعا وهاما جدا من حيث الشكل أنه الأول، ومن حيث الشكل أيضا سيضم وزراء خارجية هذه الدول وأيضا وزراء دفاع هذه الدول إلى جانب قادة جيوش هذه الدول. اجتماع مهم جدا بهذه النظرة إلى جانب المواضيع الهامة التي سيبحثها كأول اجتماع لاتفاقية مكة. النقطة الأولى المهمة التي ستبحث قضية المناورات المشتركة والتدريبات المشتركة بين الجيوش الثلاثة التركية والسعودية والباكستانية. وبطبيعة الحال سنسمع وسنشاهد وسنرى رسائل استراتيجية ستخرج من هذا الاجتماع للجميع، للأصدقاء وللأعداء بكل تأكيد. للأصدقاء أن هذه الاتفاقية، اتفاقية مكة، جدية ويمكن لبعض الدول العربية والإسلامية الأخرى أن تنضم إليها، وللأعداء أيضا أن هذه الاتفاقية جدية وستعمل على تغيير كثير من الموازين في الإقليم في المرحلة المقبلة. وبالتالي اجتماع اسطنبول يمكن أن نسميه الانطلاقة العملية لاتفاقية مكة بين تركيا والسعودية وباكستان.
ونشرة أخبار كاست انت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.